بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
إليه ومعرفة كيف يعبد العبد ربه سبحانه وتعالى من أجل ما يتقرب به الإنسان إلى ربه عز وجل. فالعلم فضله عظيم ومنزلته جليلة، ولأجل هذا بذل سلفنا الصالح في سبيله الغالي والنفيس، في سبيل العلم بذلوا الغالي والنفيس، وما ذاك إلا لأنهم علموا منزلة العلم وعلموا عظيم فضله وجزيل أجره، فسعوا فيه وتنافسوا في هذا الباب أيما تنافس، حتى ضربوا أربع أمثلة في العلم وفي طلب العلم. والكلام في هذا الباب يطول، من الله يعني كتب العلم الأخرى التي تتكلم على بعض فروع العلم كفضل العلم وغيره. يعني بعد ما ننتهي من الدرس، إذا أخذنا هذا الدرس في 40 دقيقة، نجلس 10 دقائق نتكلم في بعض ملح العلم أو فضل العلم، نقرأ كتابا وهكذا. يعني أنا في بالي بإذن الله تعالى أننا نجعل هذا الكتاب المبارك الذي سأتكلم عنه الآن إن شاء الله تعالى، وهو كتاب بلوغ المرام، هو الأصل في هذا الدرس. ثم إذا وجدنا وقتا أخذنا 10 دقائق في قراءة كتاب آخر من الكتب الصغيرة، حتى ماذا؟ حتى يعني نعود بأعظم الفائدة من هذا المجلس، ويعني نخرج منه يعني فقه في دين وتعلم شيء من أمر يعني العلم وفضل العلم أو قضايا العلم الأخرى على حسب ما سنقرر إن شاء الله تعالى. فالعلم فضله عظيم إخواني، وأبشروا بكل خير. نعم والله، أبشروا بكل خير لمن جلس في مثل هذه المجالس التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم فيها الإخلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرحب بطلاب العلم ويقول أهلا بطلاب العلم، وما ذاك إلا لعظيم منزلتهم وعظيم ما سعوا فيه وحرصوا عليه وطلبوه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ويكفي أهل العلم فضلا أنهم الورثة، أنهم الورثة الشرعيون للأنبياء والمرسلين، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فهذا والله هذا النص يكفي في بيان منزلة أهل العلم وطلاب العلم، وهذا النص يكفي في بذل الأوقات والصبر والاحتساب في جلوسي أو في الجلوس لمجالس العلم ولتعلم العلم من حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلم بحق الله عز وجل، ومن التفقه في دينه، ومن سائر سبل العلم وطرق العلم. فأهل العلم هم الورثة للأنبياء والمرسلين، وهذه منزلة لا يبلغها أحد من الناس. صدق الذي قال: العلم ميراث النبي كذا أتى، العلم ميراث النبي كذا أتى في النص، والعلماء هم الراث، ما خلف المختار غير حديثه فينا، فذاك متاعه وأساسه. لذلك كما قلنا، السلف الصالح من الصحابة والتابعين تنافسوا في هذا الباب تنافسا عظيما، قطعوا الفيافي والقفار ودفعوا ما يملكون من الأموال في سبيل تعلم حديث واحد من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن الآن في زمان تيسرت فيه وسائل العلم، وهذا والله من رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، تيسرت وسائل العلم، يستطيع إنسان أن يصل للعلم بأيسر السبل، فما عليه إلا أن يبذل شيئا من وقته حتى يتعلم شيئا من دين الله سبحانه وتعالى. وإلا قديما يعني الفرق واسع بين حالهم وحالنا. جابر بن عبد الله رضي الله عنه يسافر إلى بلاد الشام حتى يسمع حديثا واحدا من عبد الله بن أنيس، الحديث هذا أو هذا الأثر في صحيح البخاري، يسافر من المدينة إلى بلاد الشام حتى يسمع حديثا واحدا من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لعل هذا الحديث فيه نجاته وفلاحه وسعادته في هذه الدنيا ويوم القيامة. هكذا يعني جميع العلماء بذلوا أوقاتهم وأعمارهم وحياتهم ولاقوا المصاعب ودفعوا أموالهم، كل ذلك في سبيل العلم وفي سبيل التحصيل. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على طلب الصبر، هذا الباب يحتاج إلى صبر ويحتاج إلى أمور كثيرة لعلنا أن نتكلم عليها في الآن. ونحن في هذا المجلس المبارك الذي سيتكرر إن شاء الله تعالى بكل ثلاثاء المغرب، نجلس ونتدارس وإياكم كتاب بلوغ المغرب من أدلة الأحكام. هذا الكتاب من حافظ الحجر علي رحمه الله، أحمد بن علي الحجر العسقلاني، ألف هذا الكتاب وهو كتاب من كتب الأحكام. وكتب الأحكام هي الكتب التي تعتني بالأحاديث التي فيها أحكام دين الله سبحانه وتعالى الفقهية، الأحكام التي يحتاج لها الإنسان، يعني أحكام الطهارة والصلاة والزكاة والصيام إلى آخر أبواب الأحكام على ترتيب العلماء. العلماء لما ألفوا كتب العلم يعني اختلفت تصانيفهم في هذا الباب، فمنهم من ألف كتبه على ماذا؟ على أبواب الأحكام. ومن هذه الكتب ما هو كتاب مسند يعني بالأسانيد، ومنهم ما هو كتاب خالي من الأسانيد ككتابنا هذا، لأن زمان الأسانيد انتهى منذ يعني من قديم، يعني الأسانيد كانت في يعني السنوات الأول أو المئات الأول من السنوات، ثم بعد ذلك جمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فاستغنى الناس عن قضية ماذا؟ ذكر الحديث بالسند، وإنما يأخذون الحديث من الكتب المسندة كالبخاري ومسلم والسنن ومسند الإمام أحمد وغير ذلك من كتب العلم. هذا الكتاب الذي هو كتاب بلوغ المرام هو كتاب يعني في الأحكام الفقهية من خلال الأحاديث النبوية، يعني يذكر الحافظ بن حجر أحاديث في كل باب، فهذه الأحاديث يعني تشتمل على أحكام تتعلق بهذا الباب، كباب الطهارة كباب الصلاة كباب الصيام. ولا شك أن طالب العلم متى علم مثل هذه الأحاديث ومتى تفقه فيها وحفظها، فإنه بعد ذلك يعني سيكون من النابغين أو من فهم دين الله سبحانه وتعالى واحتج له. فيستطيع طالب العلم إذا يعني ألم مثل هذا الكتاب فهما وكذلك حفظا، يستطيع بعد ذلك أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى، طبعا مع يعني مع دراسته للعلوم الأخرى المعينة على يعني العلم وعلى فهم العلم وعلى فهم كلام الله وكلام رسوله. لكن هذا الباب من أو هذا الكتاب وهذا الباب أيضا باب الأحكام من الأهمية بمكان، حيث أن طالب العلم إذا حفظ هذه الأحاديث سيعرف بعد ذلك أن يعني أن يجيب، وسيعرف هذه المسألة ما دليلها، وهذه المسألة ما الحجة فيها وما الخلاف في هذه القضية. لأن حافظ الحجر يذكر أحاديث مختلفة في هذا الباب. وكتب الأحكام كتب كثيرة في الحقيقة، منها الواسع ومنها المختصر ومن أوسع كتب الأحكام كتاب يعني مجد بن تيمية، وهو منتقى الأخبار الذي شرحه الإمام الشوكاني في كتابه نيل الأوقات. هذا من أوسع كتب الأحكام تقريبا، حيث يشتمل على يعني أكثر من 5000 حديث في ماذا؟ في باب الأحكام، طهارة ما طهارة إلى آخره. هذا من الكتب الواسعة. من الكتب المختصرة عمدة الأحكام لمقدسي، وهذا الحديث اشتمل على 400 حديث تقريبا. ولكن له شرط في هذا الكتاب، ألا وهو أنه لا يخرج في كتابه هذا إلا ما كان في الصحيحين البخاري ومسلم أو في أحدهما. هذا شرط ماذا؟ شرط الحافظ المقدسي صاحب عمدة الأحكام. ومن كتب الأحكام المتوسطة كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو من أئمة الدين. وكذلك من الكتب المتوسطة، وهي كتب حقيقة في الحقيقة كثيرة، لكن من الكتب المتوسطة كتاب الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، وهو كتاب بلوغ المرام. هذا الكتاب له ميزة سنعلمها لاحقا، هذا الكتاب ميزة سنعلمها لاحقا إن شاء الله تعالى. هذا كتاب من كتب الأحكام المتوسطة، حيث اشتمل تقريبا على 1500 من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. من حفظ هذه الأحاديث سينال علما كثيرا، سينال ماذا؟ علما كثيرا. والحفظ في الحقيقة من الأهمية في المكان، وهو يسير على ما يسره الله سبحانه وتعالى عليه. هذا الناس يقول 1500 إيش هذا شيء عظيم؟ لا ليش، هذا أمر هين وسهل. بابنا يعني النكات يعني الفوائد، أن الإمام البخاري كان يحضر مع بعض الطلاب في بعض دروس العلم. فالإمام البخاري طبعا نابغة وفلتة عصره عليه رحمة الله، فما كان يكتب، ما كان يكتب، وإنما كان يستمع فقط. فهذا في الصغر يعني لما كانوا يحضرون يعني عند المشايخ، فعتب عليه أصحابه، قالوا له يعني أنت الآن تجلس معنا تحضر عند الشيوخ ونحن نكتب وأنت جالس هكذا ما تكتب، يعني أنت إيش يعني استعظموها من البخاري. ما كان البخاري ذاك الوقت، البخاري كان واحد من الناس اسمه محمد بن إسماعيل، لم يعرف الهزال البخاري لم يعرف، لكنه كان نابغا من صغره. فقال لهم محمد بن إسماعيل عليه رحمة الله الإمام البخاري، قال لهم اعرضوا علي ما كتبتم، شو كتبتم؟ فجعلوا يعرضون عليه، وجعل يصحح لهم كتابتهم من حفظه، جعل يصحح لهم كتابتهم من حفظه. وكانوا يعني حضروا المشايخ مدة أسبوعين، حفظوا خلال أسبوعين كم حفظ الإمام البخاري خلال أسبوعين؟ 16,000 حديث، يعني في اليوم كان يحفظ كم؟ 1000 حديث. هذا الكتاب كم؟ 1500. يعني البخاري كان يحفظ مثل هذا الكتاب في يوم ونصف. لكن هؤلاء طبعا هؤلاء يعني لا يوجد مثيل لهم في هذا الزمان، يعني بمنازلهم ومستوياتهم وعلمهم. لكن الإنسان يتشبه ويحرص، ولو حفظنا والله باليوم حديثا واحدا، يعني أوقات كثيرة تقضى في يعني ما لا فائدة منه. الإنسان لو بدلا من وقته شيء كتاب، ويحفظ كل يوم حديث واحد، يبدأ بحديث عشان لا يستصعب الأمر. فإن مضت مدة معه سيتطور حاله، هو يزيد سيحفظ الحديثين ثم ثلاثة ثم أربعة ثم خمسة، حتى يتم الكتاب بإذن الله تعالى. لكن الشيطان يأتي الإنسان يقول له متى تنتهي من الحديث، ثم تمر سنوات وهو ما حفظ شيئا وما استفاد شيئا. فهذا الكتاب كتاب مفيد وكتاب يعني عظيم، ويعني له ميزات نأتي إلى ذكرها. الآن نقرأ مقدمة الحافظ ابن حجر. طبعا الحافظ ابن حجر هو يعني غني عن التاريخ، وهو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، هو قاضي قضاة مصر، يعني تولى القضاء مدة 21 سنة، وكان هو أكبر قضاة القطر المصري. أي رحمة الله تولى القضاء هذه مدة طويلة، لكن يعني كان يتوقف ويوقف ويرجع وهكذا، لكن كل ما سنوات التي تولى فيها القضاء مدة 21 سنة. والحافظ بن حجر يعني هو إمام الحديث عليه رحمة الله، وله المؤلفات التي سارت بها الركبان وذاع صيتها وعظم نفعها. ومن أعظم مؤلفات حافظ بن حجر كتابه يعني في شرح البخاري الذي هو فتح الباري، هذا من أعظم كتب الحافظ بن حجر، والذي يقرأ في فتح الباري سيعرف فضل هذا الإمام فعليه رحمة الله. حقيقة فتح الباري نعم والله إنه فتح، حيث أن هذا الحافظ يعني يأتي في هذا الكتاب بالعجائب، لن تقرأ فيه صفحة إلا وستستفيد علما غزيرا عليه رحمة الله. يأتي بالروايات ويأتي بي يعني تقرأ فيتبين لك الحديث، لأن الحديث يتبين بالروايات، ويأتي بالفوائد ويأتي بالنكات، ويعني ملئ هذا الكتاب علما. ومن كتبه العظيمة كذلك كتابه تهذيب التهذيب، وهو في يعني تهذيب كتاب في تهذيب كتاب تهذيب الكمال، في كتاب في الرجال، كتاب في الرجال ألفه الحافظ المقدسي، اسم الكتاب الكمال في أسماء الرجال، تكلم على رواة الحديث لمدة 300 سنة حافظ المقدسي. فجاء الحافظ المزي فهذب ذاك الكتاب، هذب، شوف العلماء كيف أخوان، هذب كتاب الكمال وزاد عليه ورتبه جدا حافظ المزي، وهو أيضا من تلاميذ الإمام ابن تيمية ومن أقرانه، يعني من تلاميذه ومن أقرانه حافظ المزي، فهذب كتاب الكمال في كتابه تهذيب الكمال في كم مجلد؟ في 37 مجلد هذا التهذيب، طبعا زاد عليه ورتبه وأفاد فيه جدا. فجاء الحافظ ابن حجر فهذب تهذيب الكمال في كتاب سماه تهذيب التهذيب في كم مجلد؟ في 12 مجلد. ثم أيضا عليهم رحمة الله كم بذلوا، لكن كل ذلك بأجل. ثم جاء إلى تهذيب التهذيب فهذبه واختصره، ويعني حتى ماذا يعني هو يعرف الناس مستويات والهمم تتفاوت، فجعله في كتاب سماه التقريب. فما إيش التقريب؟ يعني قرب لك العلم. هذب تهذيب التهذيب في كتاب ماذا؟ التقريب. فيأتي بالراوي، يعني ذكر يعني ألوف الرواة في هذا الكتاب، لكن الراوي يأتي به ويترجم له ترجمة مختصرة في سطر واحد. فمن كتب العظيمة هذا تهذيب التهذيب وتغليق التعليق وغير ذلك، وكتبه كثيرة جدا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ومن كتبه العظيمة هذا الكتاب المبارك الذي يعني له منزلة في باب كتب ماذا؟ في باب كتب الأحكام، وسنبين شيئا من منزلة هذا الكتاب. يقول حافظ بن حجر عليه رحمة الله في مقدمته، المقدمة مختصرة جدا، يقول: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء، أكرم بهم وارثا وموروثا. أما بعد، هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. فيقول هذا كتاب مختصر، هذا كتاب يشتمل على ماذا؟ يشتمل على الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية. أنت لما تأتي الحكم شرعي في الطهارة، في الصلاة، في كذا، تقول الحكم الشرعي كذا وكذا، من أين لك هذا الحكم؟ هذا الحكم مرده إلى ماذا؟ إلى الدليل، هو جمع لك هذه الأدلة. فإذا حفظت هذه الأدلة فهمت ماذا؟ فهمت الأحكام الشرعية، حتى لو ما درست، يعني ستفهم جانبا عظيما من الأحكام الشرعية من خلال يعني حفظ هذه الأدلة، خاصة في كتاب هذا الحافظ، هذا الكتاب العظيم، لأنه ألفه بطريقة مبتكرة وجميلة. يقول حافظ بن حجر: حررته تحريرا بالغا، حرر هذا الكتاب ماذا؟ تحريرا بالغا، وهذا من ثنائه على كتابه، وهذا لا بأس به. وعلى هذا سار العلماء جميعا أنه في مقدماتهم لكتبهم يثنون على مجهود على مجهودهم، حتى ماذا؟ حتى يرغب الناس ويستفيد الناس من علمهم. وهذا يعني طبعا نرده إلى نية صاحبه، ونحن نحسن الظن فيه أنه ما قال هذا الكلام افتخارا أو كبرا أو غير ذلك، وإنما قاله رحما للناس ولطلبة العلم، ولبيان أن هذا الكتاب كتاب مفيد وكتاب عظيم، ويعني يستحق أن يعتنى به، فذكر هذا الفضل لكتابه وهذه المنزلة لما قال وحررته تحريرا بالغا، حتى ماذا؟ حتى يرغب فيه طلبة العلم ويحرصون عليه. وهكذا لو قرأتم في كثير من مقدمات العلماء نرى فيها ثناءهم على ما ألفوا، حتى ماذا؟ حتى ينتشر هذا العلم وينتشر هذا الخير، حتى ينتشر هذا العلم وينتشر هذا الخير. هنا قال حافظ حجر حررته تحريرا بالغا، ولا شك أن هذا الكتاب إخواني من أعظم ما يوصى به طالب العلم إذا أراد أن يحفظ كتابا في الأحكام. وبهذا الكتاب يوصي أكثر علمائنا يعني في المعاصرين، خاصة في الجزيرة يوصون بهذا الكتاب. لماذا؟ يعني ما يوصون بغيره، غالبا يوصون بهذا الكتاب. لماذا؟ لأنه محرر. طبعا ابن عبد الهادي عنده كتاب اسمه المحرر، لكن ابن حجر هذا الكتاب حرره تحريرا بالغا. ابن عبد الهادي كتابه المحرر أيضا في الأحكام، لكن ابن حجر في الحقيقة يعني كتابه هذا أعظم وأجل في هذا الباب، وذلك من عدة أوجه. الوجه الأول ليس مع المحرر فقط، بل أقول يعني في بابه من أعظم الكتب، كتاب بلوغ المرام هذا في بابه، يعني في باب ماذا؟ كتب الأحكام الشرعية من أعظم الكتب، وذلك لأسباب. السبب الأول أن مؤلفه ابن حجر. ابن حجر يعني تقريبا عاش 80 سنة، فلما يعني يؤلف، وفي غالب ظني أنه ألفه يعني بعدما دخل في العلم، ترى في فرق إخواني بين أن يؤلف العالم كتابه في بداية طلبه، وبين أن يؤلف العالم كتابه في آخر عمره، صح ولا لا؟ لذلك يعني من باب الفوائد أو من الفائدة يعني الحديثية لكم، الحافظ الذهبي له تلخيص على كتاب المستدرك للحاكم. الحاكم إمام من أئمة السنة، وعنده كتاب اسمه سماه المستدرك. هذا المستدرك معناه قال الحاكم هذا الكتاب استدركت فيه على البخاري ومسلم. شو معنى استدرك؟ البخاري ومسلم لهم شروط في أسانيدهم، أسانيد البخاري وأسانيد مسلم من أقوى الأسانيد، فجاء الحافظ الحاكم أو الإمام الحاكم فألف كتابا جمع فيه أحاديث بالأسانيد، طبعا من الحفظ جمع فيها أحاديث استدركها على الشيخين، يعني هذه الأحاديث بأسانيد الشيخين، لكن هذه الأحاديث لم يخرجها البخاري ولا مسلم. سمى هذا الكتاب ماذا؟ سماه المستدرك على الصحيحين، أي ما فات الصحيحين جمعته لكم، فجاء بأحاديث على أسانيد بأسانيد الشيخين، لكن الأحاديث ليست موجودة، واضح الكلام، الحديث ليست موجودة في الصحيحين، يعني نفس الأسانيد لكن ألفاظ أخرى، أحاديث أخرى. فالبخاري قوته في ماذا؟ قوته في إسناده. البخاري ينتقي الرجال ولو شروط قوية في إسناده، كذلك مسلم، وإن كان مسلم دون البخاري في ماذا؟ في قضية الضبط وقوة الحديث. البخاري جدا يعني حريص على قضية ماذا؟ على قضية الأسانيد وصحة الأسانيد إلى آخره. فجاء الحاكم فاستدرك على البخاري ومسلم، ذكر يعني مئات بل آلاف الأحاديث في هذا الكتاب، في كتابه إيش؟ المستدرك. لكنه ماذا؟ وقعت له أخطاء كثيرة، بل يعني اكتشف العلماء في كتاب المستدرك أكثر من 100 حديث موضوع، 100 حديث مكذوب. يعني هو اشترط شرطا لكنه ماذا؟ لم يوفي بشرطه، يعني جاء بعض الأسانيد فيها كذابين، وهو يظن أن هذا الإسناد ماذا؟ يعني من أسانيد البخاري ومسلم، أو يعني هذا الإسناد من الأسانيد الصحيحة. مصنفها وجد في المستدرك أكثر من 100 حديث موضوع، لذلك ضعفت قيمة هذا الكتاب، وإن كان كتاب المستدرك له قيمته لكن ليست بتلك القيمة، 100 حديث موضوع في هذا الكتاب، فكيف بالأحاديث الضعيفة؟ يعني لا شك أنها كثيرة. فجاء ماذا؟ حين نأتي للفائدة، جاء الحافظ الذهبي ولخص المستدرك، يعني يأتي إلى كتاب أو إلى حكم الإمام الحاكم ويؤيده أو يخالفه، سمى كتابه ماذا؟ سمى يعني كلامه على كتاب الحاكم سماه التلخيص، يعني لخص كلام أو تكلم على كلام الحاكم في الأسانيد. لكن الذي يتأمل وله عناية بالحديث وغير ذلك يتأمل في كلام الحافظ الذهبي على كلام الحاكم، يجد أن الذهبي أن الإمام الذهبي وافق الحاكم في أحاديث كثيرة وأثبت حكم الحاكم، وهذه الأحاديث الحقيقة ضعيفة، يعني أيده في التصحيح وليست بالصحيحة، وهذا طبعا يذكره أهل العلم وأهل الحديث. طيب ليش الإمام الذهبي منزلته عظيمة؟ حتى أن الحافظ بن حجر عن الطرائف، الحافظ بن حجر لما ذهب إلى الحج وشرب من ماء زمزم، طبعا ماء زمزم بما شرب له، فلما شرب من ماء زمزم ماذا قال الحافظ بن حجر؟ طبعا لما تشرب ماء زمزم تدعو الله سبحانه وتعالى بما تحب، فقال أسأل الله بهذه الشربة أن أبلغ منزلة الإمام الذهبي في ماذا؟ في الحديث، في علم الحديث. الإمام الذهبي يعني إمام عظيم في هذا الباب وفي علم الحديث وفي يعني الأسانيد وفي غير ذلك. فكيف وقعت هذه الأخطاء للإمام الذهبي ووافق الحاكم في أخطاء؟ طبعا الحاكم اعتذر له العلماء، قالوا أن الحاكم يعني ألف كتابه ثم مات فلم يتسنى له أن يراجع الكتاب، فخرج الكتاب بعجره وبجره، فوقعت له هذه الأخطاء، مات قبل أن يراجع كتابه. طيب الحافظ الذهبي وافقه في أمور وهي ليست بصحيحة، قال العلماء أو أجاب العلماء أن الحافظ الذهبي، وأظن هذا هو ذكره عن نفسه، ألف كتابه هذا في بداية الطلب، في بداية إيش؟ الطلب. هناك أخواني فرق في تأليف عالم لكتاب من الكتب في بداية أمره أو في نهاية حياته. طبعا الذي من نهاية حياته لا شك أنه خلاص يعني تقعد ويعني فهم أصول العلم وغير ذلك، ويعني ثبت على مذهب معين في الأحاديث وفي غير ذلك. فالحافظ بن حجر ألف هذا الكتاب أيضا وقد بلغ من العمر ما بلغ، يقول حررته تحرير بالغ. إذن تحرير الحافظ بن حجر لهذا الكتاب أولا، يعني فضل أو منزلة هذا الكتاب أولا، ألفه ماذا؟ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. الأمر الثاني أيضا من يعني تفضيلنا لهذا الكتاب ومن تقديمنا لهذا الكتاب أن هذا الكتاب اعتنى به العلماء قديما وحديثا، اعتنى به العلماء بالشرح والبيان، سواء شرح يعني المسموع في هذا الزمان، فأكثر الناس يشرحون هذا الكتاب، أكثر أهل العلم يشرحون هذا الكتاب، وجميع علمائنا تقريبا شرحوا هذا الكتاب، الذي شرحوا الأحاديث يعني شرحوا هذا الكتاب، غير الكتب التي ألفت في ماذا؟ في شرح هذا الكتاب. فلما اعتنى العلماء هذا الكتاب شرحا وتخريجا وتدقيقا وتخريجا ويعني بيانا وشرح مكتوب وشرح مسموع، فهذا يدل أو هذا يدعونا إلى تفضيل هذا الكتاب على غيره، على غيره من الكتب. أيضا من يعني التحرير البالغ لهذا الكتاب أن الحافظ بن حجر غالبا يذكر يعني كلاما بعد كل حديث، يذكر كلاما في بيان هذا الحديث، وهذا لا يتسنى في كل كتاب، هذا لا يتسنى. بعض كتب الأحكام يأتي المؤلف ويذكر الحديث هكذا، يقول أخرجه أحمد، أخرجه الترمذي، أخرجه، ولا بد أن نعلم إخواني أن ليس كل حديث أخرجه إمام فهو صحيح، الذي يعني اشترط الصحة في كتابه قليل من أهل العلم، وهؤلاء القليل أيضا ليس كلهم وفى بشرطه، يعني من الأئمة الذين اشترطوا الصحة في كتبهم، يعني شو معنى الصحة؟ يعني لن يخرج إلا حديث صحيح البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم في المستدرك، هؤلاء يعني أشهر من اشترط الصحة في كتابه، والذين وفوا بهذا الشرط البخاري ومسلم، أما ابن حبان وكذلك ابن خزيمة والحاكم باب أولى كلهم يعني وقعت لهم أخطاء وليست كتبهم يعني بالصافية في الصحيح، منها الصحيح وفيها الضعيف، واضح؟ فالحافظ يعني فيعني ليس كل من أخرج حديثا هذا الحديث صحيح. يعني هناك كتب أخواني مثل السنن مثلا, سنن يعني الترمذي وابو داود وغيره من النسائي وابن ماجة, كذلك المسانيد. هؤلاء ترى هؤلاء الأئمة لم يشترطوا الصحة في كتبهم. يعني لما تفتح سنن أبي داود مثلا وتقرأ الإمام أبو داود لما أخرج هذه الأحاديث وبين أنه لم يشترط إخراج الصحيح, وإنما يخرج أحاديث بشرط معين عنده. نعم الحديث ضعيفة في سنن أبي داود وفي سنن النسائي بالذات قليلة, سنن النسائي بالذات قليلة, لكنه ماذا؟ لكن هؤلاء الأئمة لم يشترطوا الصحة. يعني ما قالوا لك نحن لا نخرج إلا الصحيح, لا. لذلك إذا رأيت حديثا في سنن أبي داود أو في النسائي أو في ابن ماجة أو في الترمذي أو في مسند الإمام أحمد لا بد أن تبحث عنه, ولا بد أن تسأل, لا بد أن تعرف هذا الحديث صحيح أو ماذا أو ضعيف. لكن إذا وجدت الحديث في البخاري وفي مسلم ثق أن هذا الحديث ماذا, أن هذا الحديث صحيح. وأما بقية الكتب التي اشترطت الصحة مثل ابن حبان والحاكم وابن خزيمة فأيضا يجب أن تبحث لأن وقعت لهم أخطاء. الحافظ بن حجر في كتابه هذا غالبا ما يذكر الأحكام بعد تخريج الحديث, إذا ذكر حديثا يعني غالبا يذكر هذا الحديث كذا, هذا الحديث ضعيف, هذا الحديث حسن, هذا الحديث فيه كلام, فيه لين, فيه, فيبين يعني عليه رحمة الله يبين أن الحديث يعني أو يبين منزلة الحديث. فهذا أيضا من التحرير البالغ لهذا الكتاب. أيضا إخواني من التحرير البالغ لهذا الكتاب ومن فوائد هذا الكتاب كتاب الحافظ بن حجر أن الحافظ بن حجر في هذا الكتاب ذكر الأحاديث إلا أنه ماذا, إلا أنه اختصر في الأحاديث. هذا والله من فقهه. يعني لما يأتي لحديث في كما سيأتينا في صفة الوضوء مثلا, في صفة الوضوء يأتي بحديث واحد هذا الحديث يبين صفة إيش الوضوء, تمام؟ لأن صفة الوضوء شوية طويلة, غسل يده ووجهه ثم يديه إلى المرفقين ثم مسح رأسه ثم مسح أذنه ثم غسل, فالحديث يكون ماذا, يكون طويلا. فيأتي الحافظ بن حجر ماذا يفعل؟ طبعا حديث صفة الوضوء كثيرة جاءت عن عثمان وجاءت عن علي وجاءت عن عبد الله بن عمر بن العاص وجاءت عن عبد الله بن زيد, يعني كل هؤلاء الصحابة رووا صفة ماذا, وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من أولها إلى آخرها. فالحافظ بن حجر لما جاء لمثل هذا الموضع ولمثله من المواضع التي فيها حديث متعددة في نفس الباب يأتي فيذكر حديثا واحدا ويجعله أصلا في صفة الوضوء, ثم يأتي للأحاديث الأخرى ويأتي إلى الأشياء الزائدة على الحديث الأصل, يأتي الأشياء إيش الزائدة على الحديث الأصل فيقول وجاء في حديث عمرو بن شعيب كذا وكذا وجاء في حديث علي كذا وكذا. وهذا والله من الفائدة بمكان, لأننا جربنا حفظنا مثلا أو قرأنا في كتاب المحرر, محرر لابن عبد الهادي, يأتي لك بالأحاديث كما هي في الكتب, فيأتي بأربعة أحاديث مثلا في صفة الوضوء, كل هذه الأحاديث متشابهة لكن فيها فروق, فلما تحفظ يصعب عليك الحفظ. لأن في مثلا في هذا الحديث غسل يده ثلاث مرات, في الحديث الآخر يقول غسل يده إلى مرفقيه ثلاثا مثلا, يدخل عليك الحفظ, يدخل عليك, ثم ما يتبين لك, لا ما تتبين لك الفروق في الأحاديث أو الزيادات. فالحافظ بن حجر يعني أراحنا في هذا الباب, فذكر حديثا يعني أصلا في الباب ثم يذكر الزيادات الموجودة في غيره من الأحاديث التي ذكرت ماذا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فتأتي أنت تحفظ هذا الحديث الأصل ثم تحفظ هذه الزيادات فتكتمل لك الصورة في قضية ماذا, في قضية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك من التحرير البالغ الذي حرر الحافظ بن حجر كتابه هذا. أيضا من تحريري لهذا الكتاب ومن فوائد هذا الكتاب أن الحافظ بن حجر كثيرا ما يأتي بالحديث يعني في مسألة معينة ثم يأتي بالحديث الذي ها الذي يعني هو دليل للقول الآخر, يعني يأتي بحديث يعني يرتب الأحاديث ترتيبا, فيأتي بحديث مثلا يستدل به بعض العلماء أو جمهور العلماء على مسألة معينة, طيب المسألة فيها خلاف فيأتي لك بالحديث الذي استدل به الطرف الآخر بعد هذا الحديث. طيب أنت لما تحفظ الحديث الأول تحفظ الحديث الثاني ماذا حصلت؟ حصلت أنك إيش فهمت أو حفظت أدلة القول الأول ثم تحفظ أدلة إيش القول الثاني. وهذا والله من يعني الفضل أو من التيسير أو من يعني تسهيل العلم بمكان. يأتيك بالحديث، يأتيك بحديث معين في، فهذا الحديث لما تقرأ في شرحه ترى أن العلماء استدلوا به على كذا، ثم يأتي لك بعد هذا الحديث بحديث آخر دليل للقوم الآخرين في هذه المسألة بعينها وهكذا. أو يأتي لك مثلا بحديث يعني يحضر مسألة معينة أو حكما معينا، بيننا هذا الحكم محظور، ثم يأتي لك بحديث آخر يخالف ذاك الحديث السابق، فيعني يبيح هذه المسألة أو يجيز هذه المسألة. فأنت لما تقرأ هذا الحديث ثم تقرأ ما يخالفه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم تسأل أو تتألم أو ترجع تقول يعني كيف نجمع بين حديث، فيتبين لك بعد ذلك يعني جمع العلماء أو أن هذا الحديث كذا أو كذا. مثلا يأتيك بحديث منسوخ، مثلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء. شو معنى إنما الماء من الماء؟ إنما الماء من الماء هذا حكم كان في بداية الأمر، ألا وهو أن الإنسان إذا جاء أهله، إذا جامع امرأته، فإنه لا يلزم بالغسل، لا يلزم بالغسل إلا في حالة ماذا؟ إلا في حالة الإنزال. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الماء من الماء، لأن رجل النبي جاء عند رجل فطرق عليه الباب، فخرج الرجل إلى رسول الله وكان مع أهله يعني كان يعني يأتي أهله، فلما طرق عليه النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى رسول الله وهو منهك ومتعب، قال يا رسول الله الرجل يعجل عن أهله أيغتسل؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، يعني ما الغسل يوجبه ماذا؟ ما يعني الذي لا يخفاك والذي يخرج المني، يعني إنما الماء من الماء. ثم يأتيك الحافظ بن حجر فيذكر لك حديث آخر، هذا الحديث ناسخ للحديث السابق، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. مجرد يعني الجماع خلاص يجب الغسل. جاء في هذا حديث متفق عليه، زاد مسلم قال وإن لم ينزل. شوف كيف يعني يوصل لك المعلومة، وهكذا كتابه يقوم على مثل هذا. أو يأتي لك بحديث عام ثم يأتي لك بالتخصيص، يأتي لك بحديث مطلق يأتي لك بالتقييد، وهكذا بحيث أنك ماذا؟ بحيث أنك تتفقه في دين الله. يأتي لك بحديث ثم يبين أن هذا الحديث مثلا ضعيف، ثم يأتيك بالحديث الصحيح الأصل في المسألة، وهكذا. فلذلك يعني لما قال الحافظ بن حجر وقد حررته تحريرا بالغا فإنه صدق في ذلك ونصح جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، قال حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا. وهذا الذي حقيقة إخواني الذي يريد العلم، الحمد لله صحيح أن غالبكم يعني ما شاء الله تجاوز 20، لكن العلم ما يعرف ترى عمر، العلم لا يعرفه عمرا. إذا شرح الله صدر الإنسان للعلم فإنه يسلك في هذا السبيل ويجتهد ويفتح الله سبحانه وتعالى عليه. فلا يحتقرن أحدكم نفسه، من شيطان يأتيك يقول لك أنت من؟ ما شاء الله صار لي طالب علم، الحين صار طالب علم بعد ما فعلت وفعلت، فيأتي للواحد حتى يصده عن العلم، يحضر درس درسين يقول لا بس يا رياض طب لا بس انتهى الحمد لله يوم درسين بركة، فيصدك عن العلم بكل ما. ليش؟ لماذا؟ لأن الشيطان أعظم من يؤذيه هم أهل العلم. لما يفهم الإنسان دين الله سبحانه وتعالى هذا الذي يؤذي الشيطان، لذلك الشيطان يصد الإنسان عن العلم، فيأتي للواحد يقول أنت كنت حياتك كذا وكذا، فالآن جايني تطلب علم وتحفظ حديث وتحضر دروس، لا خليك مطوع بس، خليك مطوع طيب الحمد لله، لا تسوي لي فيها طالب علم وأنك وما أدري إيش، ويأتي بمثل هذا الكلام الذي يصد الإنسان عن العلم، وهذا والله من تلبيس الشيطان. فكم يعني كما قيل ترى الرجل النحيف فتزدريه وفي أثوابه أسد مزير، ويعجبك الطرير فتبتريه فيخلف ظنك الرجل الطرير. فالقصد ماذا؟ قصد قد يكون في بعضنا من الأبواب يعني، أو بعض الناس قد يكون عنده فهم بس هو ما يدري عن نفسه، أو عنده حفظ، بعض الناس ما شاء الله عنده حفظ لكن لا يدري عن نفسه، بعض الناس عنده مثلا أسلوب إلقاء بس ما يدري عن نفسه، مواهب مدفونة في هذا الإنسان، ينبغي له أن ينبش عن نفسه يبحث، قد ينفع الله سبحانه وتعالى به فيما بعد. نعرف ناس طلبة علم بل علماء، يعني القفال الشاشي وهو من أئمة الشافعية، القفال الشاشي هذا الرجل كان يشتغل في ماذا؟ في الأقفال. طلب العلم لما بلغ 40 من عمره، لما بلغ 40 من عمره طلب العلم وتفقه على مذهب الإمام الشافعي، ثم صار رأس أهل المذهب في زمانه. عجيب، بعد 40، نعم بعد 40، هذا العلم ما يعرف عمره. إنسان يطلب العلم ويجتهد ويصبر قد يفتح الله سبحانه وتعالى على يديه. نعرف بعض الشباب يعني كان ماضيهم يعني ما شاء الله ما تركوا أحدا إلا آذوه وضربوه وفعلوا به الأفاعيل، يعني شباب مثل ما يقولون يعني زعامات كانوا، لكن لما طلبوا العلم وتعلموا وذاقوا حلاوة العلم وظهرت بشاشة العلم على أنفسهم على أجسادهم وعلى وجوههم، فتح الله سبحانه وتعالى عليهم. ويعني من الأمور التي أذكرها يعني سبحان الله، يعني هذه الطلاب علم كانوا قاشرين، يعني كنا جالسين مرة في مجلس يعني في المدينة، وكان معي بعض الطلاب ليسوا من أهل الخليج يعني من بعض البلاد العربية، فهؤلاء الشباب جالسين نحن في مجلس الآن ونتعشى، فكان أمام واحد منا ما يسمى شاني، عصير شاني، فقال لي أحدهم، قال لي سبحان الله، يقول كنا أنا يعني هو سبحان الله أخرجها لعله ما يقصد، يقول ما أخذنا شيء اليوم ما مشكلة، يقول أنا ما كنت أستطيع أن أشرب الخمر إلا إذا شربته مع الشاي، فأنا صراحة دهشت يعني وخفت، وأنا أعرف الولد هذا رجل حافظ كتاب الله ومن طلبة العلم ومن أهل الطاعة وقيام الليل وصيام النهار، قلت له أنت كنت يعني تشرب الخمر، فاستحى شوية ثم قال سامحني، كل الشباب ربعنا هذين اللي جالسين في المجلس كلهم كانوا على نفس العمل، يعني كلنا كنا نشرب. قلت سبحان الله أنتم شباب صغار كانوا، لكن سبحان الله كانوا يعني منحرفين أشد الانحراف، كل هؤلاء الشباب هم طلبة علم في الحديث وفي كذا وكذا وكلهم على ديانة وعلى التزام، كانوا في يوم من الأيام ماذا يشربون الخمر، حتى قال لي أحدهم قال أنا ما شربت خمر، أنا شربت وقود الطائرة، يعني تعرف هؤلاء ما خلاص لا يوقفهم شيء، إذا واحد انحرف يفعل كل شيء في نفسه، يجرب كل شيء على نفسه، يقول أنا شربت وقود طائرة. قلت طيب بعد ما شربت وقود الطائرة بماذا شعرت؟ قال شعرت أني أطير، يقول فقلت سبحان ربي العظيم. والآن طلبت علم على خير وعلى سنة وعلى طاعة وحضور دروس وقيام ليل وصيام نهار، فالإنسان إيش لا يصده الشيطان. نعرف كثير من طلبة علم كان ماضيهم يعني ماضي سيء، لكن سبحان الله فتح الله سبحانه وتعالى عليهم ولم يرضوا بقضية أن أكون ملتزما أو مستقيما على طاعة الله فحسب، لأن هذا تعرف الإنسان يضعف مع العلم يقوى دائما ويترقى ويرتفع في يعني العلم وفي كذا وكذا، فماذا سبحان الله دهروا في العلم والتعليم حفظوا ودرسوا وتعلموا حتى فتح الله سبحانه وتعالى على ماذا على أيديهم. نعم، قال ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا ويستعين به الطالب المبتدئ ولا يستغني عنه الراغب المنتهي. وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد، سبعة هو يقول أخرجه السبعة، من السبعة؟ أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنن، بخاري ومسلم الصحيحين، أحمد المسلم، أصحاب السنن أربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء من؟ السبعة. فإذا قال لك الحافظ بن حجر السبعة فهؤلاء هم. قالوا بالستة من عدا أحمد، إذا قال ستة أي احذف أحمد يعني أحمد لم يخرجه، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم، إذا قال الخمسة أي أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. وقد أقول الأربعة وأحمد، يعني قد يقول الخمسة وقد يقول أحيانا الأربعة وأحمد. وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، يعني من عدا أحمد والبخاري ومسلم، أربعة يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وبالثلاثة من عداهم، أي من عدا الثلاثة وعدا الأخير أي ابن ماجة، إذا قال أخرجه الثلاثة أي أبو داود والترمذي والنسائي. قال وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما أو غيرهما، وما عدا ذلك فهو مبين، ما عدا ذلك يبينه، يعني إذا رواه غيرهم من أصحاب الكتب يبين ذلك. قال: وسميته بلوغ المرام من أدلة الأحكام. بلوغ المرام أي وصولك لحاجتك، وصولك لحاجتك. فمن حفظ هذا الكتاب فإنه سيبلغ مرامه، سيبلغ إلى حاجته وسيحصل ما أراد. قال: والله أسأل ألا يجعل ما علمنا علينا وبالا، ويرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه، سبحانه وتعالى. عموما اليوم كنت أريد أن أخذ حديثا من الأحاديث، لكن يعني انجر بساط الوقت، انجر بساط الوقت من بين أيدينا، فنتوقف الآن. لكن سأبين لكم باختصار طريقتي في هذا الكتاب، ألا وهي أنني سآتي لكل حديث وأبين فوائده، ما يستفاد من هذا الحديث، من غير ماذا؟ من غير ذكر لتشعبات الخلافات وللمذاهب، لأن ما يصلح أن نذكر ذلك. لكن سأذكر ما يدل عليه الحديث، ما يستفاد من الحديث، الأقوال الراجحة في المسألة، يعني ولن أتعبكم بقضية والله قال فلان وقال فلان ودليل هؤلاء كذا ودليل هؤلاء. نحاول نختصر، ويعني هذه بدايات، ثم الإنسان يستطيع أن يرجع مرة ثانية للمسائل. لكن سأذكر ما يستفاد من الحديث وما يعني يستخرج منها، والحكم الشرعي الصحيح الذي قال به طائفة من أهل العلم، وإن لم أنسب هذا القول لقائله غالبا. لماذا؟ من باب ماذا؟ من باب عدم الولوج يعني في أبواب قد ما يحتاجها المتلقي، خاصة يعني قد يكون البعض هذه بداياته في مثل هذا الأمر، فما ندخل في قضايا تشوش علينا. فنحاول أن ماذا؟ أن نأخذ ماذا يعني فوائد الحديث وما يستفاد منه، وبعض الفوائد الأخرى التي تتعلق بهذا الحديث، ونحاول إن شاء الله تعالى أن نمشي شوية، يعني بحيث أن نجلس المجلس نأخذ 3 أحاديث أو 4 أحاديث. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق، وما أوصي به نفسي في ختام هذا المجلس وإخواني أوصيهم بالصبر والمداومة. هذا وقت يسير ما بين مغرب وعشاء، غالب أوقاتنا في هذا الوقت تذهب في شربة شاي أو في أكل حب أو في رؤية مباراة أو غير ذلك مما لا فائدة منه. فلنفرق أنفسنا في هذا الوقت، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون عائدة ذلك علينا مباركة، إنه ولي ذلك. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلي اللهم على نبينا محمد. بارك الله فيكم. Thank you.